الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الجهات الدلالية في المدارير اللفظية التي كانت السبب في حصول التعارض بحسب الظاهر في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. قلنا من جملة الجهات النقل بالمعنى كما تقدم الكلام التصرف فيه، طبعا الشواهد لذلك كثير لكن اكتفينا ببعض الشواهد. من جملة الجهات التي ينبغي أن تلاحظ بدقة أنه أصولا اللغة العربية في زمان صدور القرآن الكريم والروايات المباركة لم تكن لغة تستعمل فيها مصطلحات قانونية، يعني بعبارة أخرى في هذه اللغة أصولا مع قطع النظر عن الجهات الدلالية لم يكن متعارفا أصولا وجود شيء مدون باسم القانون منفصلا عن شخصية الحكام و الأمراء. في الواقع القانون في المجتمع العربي في زمان نزول الآيات المباركة كغيره من المجتمعات البدائية القانون يعتبر من شؤون شخصية الحاكم، ولذا القانون غير مدون عندهم، كل ما قاله الحاكم هو القانون هو النظام. أما أن يكون شيء مفصول عن شخصية الحاكم بحيث أن الحاكم وغيره باصطلاح متساوون أمامه، هذا لم يكن موجودا أصولا. مثلا القوانين التي كانت موجودة، يعني لغة القانون، مثلا في العربية الوسطى، مرادنا بالعربية الوسطى بابل، قوانين حمورابي في العراق كانت حاكمة قبل الإسلام بأكثر من 2000 سنة، أفضل في اليونان وجود نظام قانوني وتعبير قانوني كانت موجودة، لكن في خصوص المنطقة العربية التي الآن محل الكلام عندنا لا نجد تعابير قانونية، يعني ألفاظ أو هيئات وضعت للدلالة على قوانين معينة. ابتداء ينبغي أن يعرف في اللغة العربية وبعض اللغات إفادة المعاني كما تكون بالمواد تكون بالهيئات، هذه القاعدة ذكرناها مرارا وتكرارا. يعني اللغة العربية اعتمدت على الهيئات في إفادة المعاني، ولذا تلاحظون الآن في أبحاث الأصول بل في أبحاث اللغة كما تدرس معاني المواد تدرس معاني الهيئات، هيئة افعال، هيئة المشتق. والوجه فيه قلنا أن جملة من اللغات ومنها اللغات السامية ومنها العربية اعتمادها في إفادة المعاني، وكذا اللغة التركية لا أريد الدخول لسه في معرفة اللغات، اعتمادها في إفادة المعاني بالهيئات اللغات السامية التركية بعضها دون بعض. و اما اللغات الأخرى مثلا اللغة الفارسية أو مثلا اللغات الغربية الموجودة الإنجليزية وما شابه ذلك اعتمادها في إفادة المعاني بإضافة حروف في أولها وآخرها اللي تسمى في الفارسية پسوند و پیشوند، يعني في اللغة الفارسية لا تعطى هيئة جديدة للكلمة، تضاف إليه حرف أو حروف في آخره أو في أوله، بإضافة بعض الحروف في أول الكلمة أو في آخر الكلمة المعنى يتغير. مثلا إذا في اللغة العربية هيئة مفعل لاسم الزمان والمكان، في اللغة الفارسية لا، إضافة مثلا ستان لاسم المكان والستان، قلستان مثلا، نيستان إلى آخره. فلذا تمتاز اللغة العربية و جملة من اللغات بأنها تعتمد في إفادة المعاني المختلفة على الهيئات المختلفة. ولذا انصافا نحن في الأصول كما نعطي ضوابط لمعرفة المواد نعطي ضوابط لمعرفة الهيئات، وجملة من الهيئات التي يكثر استعمالها وخصوصا في المقام القانوني تدرس في علم الأصول كهيئة المشتق، هيئة الأمر، هيئة النهي. دراسة هذه الهيئات، طبعا النهي ليس لها هيئة معينة، في العرب استعانوا بكلمة لا ونفس الفعل لا تفعل، بخلاف الأمر لها هيئة، بخلاف الفاعل المفعول لا أريد الدخول. مثلا الأمر الغائب ليس له هيئة، استعانوا بلا ونفس الفعل لا يفعل زيدون، بخلاف افعل الأمر الحاضر. فلذا مو أنه دائما الإنسان العربي اعتمد على الهيئات، في أكثر الموارد على الهيئات، وفي بعض الموارد لا، بإضافة حروف تعطي نفس المعنى، بإضافة مفردات تعطي نفس المعنى. بعد هذا النقطة هذا الآن لا رفت له تذكر عادة في أبحاثه. نه بعيد دیگه، خود اللام این حرکت عمل خود اللامه، مثل فرض کنید لم، مثلا لم یفعل، لم هم جزم میگه، این نه هیئتش نمیگن اصطلاحا، تغییر هیئت مثل فاعل مفعول بش کنه یک تغییر ها، این رو بعیده ما دیگه، اگه این بشیم خب پسند و پیشند نباید هیئت بده، ما این کنه هیئت نیست. نه الان که ما کار اصلا مشاحته فلسته اصطلاح. ثم نقول انه في اللغه العربيه على مستوى المفردات وعلى مستوى باصطلاح هيئات لم تكن هناك الفاظ معينه للاصطلاحات القانونيه. نعم اجمالا في الاحكام التكليفيه الوضع احسن من الاحكام الوضعيه. مثلا انتم الان لا تجدون كلمه مثلا الشرطيه في النصوص، مثلا الطهارت و شرط فی الصلاة، هذا تعبیر قانونی، مثلا ما لا یوکل لحمه و النجاسه مانع عن الصلاة، هذا تعبیر قانونی، هذا فی النصوص لا يوجد. فی النصوص استعانوا به جمله النهی و المعروف عندهم ان هذه الجمله تفید على التحریم، فمدلول الجمله التحریم، لكن استفادوا منها حکما وضعیا و هو المانعی، لا تصلی فی وبر ما لا یوکل لحمه، او مثلا لا صلات الا به طهوره، لا تصلی فی الذهب، لا تصلی فی الحریر. قالوا فی اللغه العربیه ان کلمت لا تصلی یعنی هیئت لا تفعل کانت هیئه و غیر هیئه تدل على المبغوضيه، تدل على المانع، تدل على الجانب التكليفي، لكن استفادوا في مثل هذه التعبيرات منها حكما وضعيا. مثلا النجس مانع، الطهاره شرط، هذا ما مذكور في اللغه. ذكروا هذه الامور بالفاظ وضعت في اللغه العربيه بصيغه تدل على الاحكام التكليفيه. مثلا لا تتزوج اليهودية والنصرانية، ظاهر هو حرمة التزويج. ثم في الأصول اضطروا إلى أن يبحثوا أن النهي يفيد البطلان أم لا، يعني بالنسبة إلى مثل لا تتزوجوا تلاحظون أن الفقهاء والأصوليين اختلفوا، منهم من فهم منه خصوص التحريم دون الحكم الوضعي، منهم من فهم منه الحكم الوضعي دون التحريم. قالوا لا تتزوج اليهودية والنصرانية، يعني انسان اذا عقد عليها العقد باطل، واما ارتكب حراما لا لم يرتكب حراما، تأملوا الحرام ما يعاقب عليه. معنى لا تتزوجوا اصولا النهي اذا تعلق بمعاملة بما كان من شبيه العقود والإيقاعات، ما معنى للتحريم هناك، التحريم التكليفي ليس له معنى، المراد الجدي الحكم الوضعي. و خصوصا قالوا ان النهي اذا تعلق بجزء او شيء من شروط عمل اصلا ليس معناها التحريم. لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، يعني اذا صلى الانسان في وبر غير ماكول اللحم، مثلا افضوا على ما يقال في شعر البزون مثلا اللي في البيوت متعارف، ليس معنى ذلك ارتكب حراما، لن يرتكب حراما، صلاته باطله،
فإذا أتى بالصلاة مرة ثانية بلا بدل ما لا يتكلم صلاة صحيحة.
يعني مثلا قالوا إن البول نجس، لم يرد في شيء من الروايات البول نجس. جاء في الروايات اغسل ثوبك من أبوال ما لا يكلحه، اغسل ثوبك من البول. لاحظوا حكم وضعي أفيد بصيغة الأمر، مع أن صيغة الأمر عندهم تدل على الوجوب ابتداء، هنا حكم وضعي استفيد من صيغة الأمر. ولذا مثل هذا الحكم الوضعي الذي يستفاد من صيغة الأمر بطبيعته أن يقع فيه خلافه، بطبيعته، لأن هناك من يعتقد أن مثل هذا الغسل اغسل لا يستفاد من الحكم الوضعي، لا يستفاد منه النجاسة، ومنهم من يقول لا يستفاد منه النجاسة. نقطة لا للدخول في الفقه، الفقه مجال آخر، نقطة فهم النجاسة مبنیون على اطلاق اغسل. یعنی قال ان البول اذا اصاب الید لابد للانسان ان یغسل یده ولو مضى عليه زمان لم يبق شيء من اثر البول في يده. هذا معنى النجاسة، لان البول حينما يصيب الید نفرض مثلا في الرائحة او في اللزوج تبقى، خب بلا طبيعة الحال يد الانسان تعرق مثلا بعد مضي زمانه، تذهب عین البول بل آثار البول. اذا فرضنا مضى مثلا من باب المثال 5 ساعات على هذا الانسان، عاده في يده لا يمس اي شيء، لا من رائحه البول لا من لزوجه، كل شيء لا يحس بذلك. فيتمسكون باطلاق الغسل، يعني يجب عليك الغسل حتى ولو راحت كل ذلك، يعني ولو راح رائحته واثره واثاره، مع ذلك يجب الغسل. هذا معنى انه نجس. في قبال هذا ذهب جملة من العامة مثلا، وقد بعضهم أيضا من غير العامة، بأنه اغسل مادة اغسل في اللغة العربية فيها معنى إزالة، أصلا كلمة الغسل مو فقط عبارة عن إمرار الماء على الشيء، كلمة الغسل في اللغة العربية إضافة إلى ذلك غسل مثلا عار عنه، هذا متعارف، غسل أي أزالة، غسل الثوب من الدرن أي أزال الوسخ عنه، لكن الإزالة التي تكون بالماء صواب. فحينئذ اغسل يعني أزل. فإذا فرضنا زالت رائحة البول ولون البول وآثار البول من اليد، بعد ما يجب غسله، اغسل يعني أزله، الآن هو زال بنفسه. اغسل ثوبك من الدم، إذا فرضنا أن الدم بنفسه زال، أصلا لا يوجد أي أثر من الدم، بعد ما مجال لإغسل. الانسان العربي يفهم من كلمة اغسل يعني ازل، مع زواله بنفسه لا حاجة تهلي، فلا يستفاد منه نجاسة البول. فاستفادة النجاسة مبنية على اطلاق اغسل، هذا الاطلاق يقتضي غسله بالماء ولو زال من قبل نفسه، وعدم الاستفادة مبنية على تلك النقطة التي اشرت اليها. هذا المطلب الذي الان قلت لكم، هذه مشكلة لا في خصوص باب التعارض، هذه مشكلة كبرى في الفقه اطلاقا، فهم النص و فهم الحكم التكليفي و الحكم الوضعي باعتبار عدم وجود مصطلحات خاصة بهذا الفهم. مثلا لفظ النجس في القرآن الكريم استعمل مرة واحدة على المشركين، لم يستعمل لفظ النجس و النجس في القرآن على البول، على الدم، على الكلب، على الخنزير، على أي شيء لم يستعمل. وفي النصوص المعتبرة استعمل لفظ النجس في باب الكلب والناصب لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، قال إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لا أنجس من الكلب. غير هذا المورد حتى في النصوص لم يطلع. مثلا الدم نجسون ليس في شيء من النصوص، حرم عليكم الدم في الآية المباركة موجود، لكن الدم نجسون لا يوجد في النصوص، لا في القرآن ولا في النصوص. ولذا ذهب جملة من الأعلام إلى أن الدماء المشكوك لا يحتمل نجاستها، مثل الدم الموجود في البيضة مثلا. فهذا إطلاق لفظي، واختار الأستاذ قدس الله نفسه من ثبوت الأستاذ من قوله في رواية لعمار الصابات المعروف بالشذوذ في رواياته، يسأل الإمام عن حيوان عن طائر في منقاره، مثلا يأكل مثلا يشرب من الماء. قال إن رأيت في منقاره دما فلا تشربه. قال يستفاد من دما إن رأيت في منقاره دما أن الدم مطلقا نجس. لاحظوا هذا بالملاحظة أصلا ابتداء الذهن العربي يستبعد أن مراد الإمام كل دم نجس. نحن قلنا المراد مرادنا من العموم والإطلاق ما يكون مضروبا كقاعدة كلية تصلح للرجوع إليها في موارد الشك. هذا معنى الإطلاق العموم. مثلا إذا شككنا في دم أنه نجس أم لا نقول هذه الرواية إن رأيت في منقاره دما له إطلاق، يعني كل دم نجس. هذا مراد الأستاذ. والمشهور بين الإعلام بين المتأخرين ناقشوا في هذا الإطلاق، والإنصاف أن المناقشة تامة لا الدخول في أبواب الفقه. فغرب أنه وجود الفقر في المصطلحات العلمية على كلا المستويين، لا هناك هيئة تدل على الحكم الوضعي في العرفة. مثلا المؤمنون عند شروطه اختلفوا في كلمة عند، هل يستفاد من حكم وضعي يجب الوفاء بشه ام حكم تكليفي؟ افضل حكم تكليفي يجب الوفاء بشه ام حكم وضعي وان الاخلال بالشرط يوجب الخيار ام حكم تكليفي وضعي؟ يعني هل احتمالات الصلاة كلها منشأها قوله تعالى عند المؤمن عند شرطه؟ عند به اي معنا؟ یعنی استفاده من لزوم الاتیان بفاقه؟ هذا به مفردات. مفردات یعنی کلمت مواد، مرادنا به کلمت این. و اما به لحاظ الهیئات اوفو بالعهود اختلف الفقها هل استفاده من وجوب الوفاء بالعقد تکلیفا ام استفاده من وجوب الوفاء بالعقد وضعا، یعنی العقد لازمه لزوم العقد استفاده من اوفو بالعهود ام نه؟ فتبين أن هناك مشكلة كبيرة تطرح أصولا في الفقه، وهذه المشكلة فقر المصطلحات القانونية في اللغة العربية. ومرادنا باللغة العربية الفترة التي بإصطلاح كتب فيها أساس التشريع، زمان رسول الله والأئمة عليهم السلام. نعم فيما بعد الفقهاء جعلوا من هناك مصطلحات فقهية معينة لا إشكال فيها، الشرطية والمانعية والقاطعية، حتى فرقوا ما بين المانعية والقاطعية وإلى آخره، لكن في الصدر الأول الذي أخذها يكون مختلفا. مثلا في اللغة العربية كلمة افعل تستعمل للوجوب والإلزام وقد تستعمل لأصل الإباحة، افعل جائز له. ومن هذا الباب ندخل في باب التعارف، في كثير من أبواب التعارف عندنا هكذا لا تفعل وإفعل، حمل الأصحاب بينهما بالكراهة أو بالاستحباب الكراهة. وذهب يعني المحقق البحراني قدس الله نفسه في كتاب الحدائق كثيرا ما يرد على الأصحاب من أن افعل لا تفعل بينهما تعارض لا يحمل بينهما. ولكن الواقع في اللغة العربية تلاحظون الآن نحن عندنا مثلا طيب لما يسأل شيء نقول افعل، افعل مواجب جائز، يعني هيئة افعل لا تعبى من الحمل على الجواب. وكثير من التعارضات الموجودة عندنا الآن بصيغة افعل ولا ترى
أخي
بلي غير عقيب الحظ كذلك لا يختص عقيب الحظ أصلا قد يقال فقط لرفع الكراهة. أنا كيف ما كان هذا بالنسبة إلى المواد، وأما بالنسبة للهيئات، وأما بالنسبة إلى المواد فهناك جملة من المواد اختلف فيها خصوصا عند فقهاء اینا. من اشرها كلمة يكره، مثلا في مورد الان بالفعل تعارض موجود، يتصورون تعارض موجود، ولد في آنية الذهب والفضة لا تشرب في آنية الذهب والفضة، انه كان يكره الشرب في آنية الذهب والفضة. قالوا لا تشرب يعني حرام، يكره يعني مكروه جائز، فوقع التعارض بينهما. طبعا اذا وقع التعارض بينه ولم يثبت الحرمه اصاله البراءه تصلح، يعني تصلح للرجوع اليها واثبات الكراهه وحمل الروايات عن الكراهه كما صنعه بعض الاعلام من اعلام الطائف. ولكن الانصاف المشكل في هذا الالفاظ، يعني في هذه المفردات، كلمه يكره و مقابل و کذلک لا ینبغی صحیحون. الان اصبح مصطلحا فقهی هم الشیء الذي صار الاشکال مصطلحا فقهی فی ما بعد، یعنی من القرن الرابع و الثالث ما بعد. و اما انه من البدایه یکره به معنی انه جائزون الا انه مبغوضون اجماله لم یثبت هذا الشیء، بل استعملوا کلمت یکره که ما اشرت درس سابق به معنی یحرم اصلا. قرأنا فی جملت من جملت روایات فی باب نکاح اخیرا روایتون معتبرتون لزرارت من عین انقل هاده شواهد روایتون زراره الحدیث فی باب الاول من ابواب ما یحرم بالکف الحدیث و الرابع قال فی صحتی کلام قال لا ينبغي الامام الباقر لا ينبغي نکاح اهل الكتاب قلت جعلت فداك به عین تحریمه سؤال قال الامام لا ينبغي لكن زرار فهم تحریمه و عین تحریمه قال قوله و لا تمسكوا به اسم الكراب ففهم زرار من کلمت لا ينبغي الفرمه. و اما السر فی هذا المصطلح لماذا وجد هذا المصطلح و فی ما بعد تغییر هذا المصطلح. خدا کتابون که به اصطلاح فی کتاب شافعی کتاب العم به مناسبت فی المناقشات التي بین ابی یوسف و بین ابی حنیفه و اوزائی، مثلا قال ابو حنیفه کتاب الاختلاف بین ابی حنیفه و اوزائی فقیه شام یذکر الشافعی رأی ابی حنیفه اولا ثم اشکال الاوزائی و رأی اوزائی ثم جواب ابو یوسف تلمیذ ابی حنیفه ثم بعد ذلك هو يدخل في المسألة ويعطي نظره فيها. في الجزء السابع من الأم من هاي طبعا المألوفة صفحة 319 إلى 320 بعد أن ينقل كلام أبي حنيفة والأوزائي يقول وقال أبو يوسف في تلك المسألة الأوزائي قال هذا حلال، تعبير حلال، استعمل كلام حلال. قال أبو يوسف ما أعظم قول اوزائی فی قوله هذا حلال الله. لماذا قال الاوزائی هذا حلال؟ ثم قال ادرکت مشایخنا ابو یوسف من تلامیذ ابی حنیفه اشتهر فی اواخر القرن الثانی لكن هو من مشایخ منتصف القرن الثانی لانه ابو حنیفه توفی سنه 150 فهو یعتبر من اعلام منتصف القرن الثانی. ادرکتم مشایخنا من اهل العلم یکرهون فی الفتیا ان یقولوا هذا حلال و هذا حرام الا ما کان فی کتاب الله عز و جل بینا بلا تفسیر. یعنی اطلاق الحرام عند المشایخ تعبی مشایخه، طبعا مشایخ او راه یکون من اوائل القرن الثانی و فی منتصف الا اذا كان بينا و الا اصلا لا يطلقون عليه. ثم قال حدثنا ابن السائب من مشايخه عن ربيع ابن خيثم خاج ربيع هذا اللي في مشهد معروف او خثيم على اختلاف في ضبط الاسم يقول حدثنا عن ربيع، ربيع كان في اواخر القرن الاول هو ادرك امير المؤمنين من التابعين ففي منتصف القرن الاول. انا ربيع ابن خيثم وكان من افضل التابعين انه قال، يعني يبدو هذه المساله وهذا التعبير نقطه تعبيريه وجدت من بدايات من اواسط القرن الاول. اياكم ان يقول الرجل ان الله احل هذا او رضيه فيقول الله عز وجل لم أحل هذا ولم أرضه ويقول إن الله حرم هذا فيقول الله كذبت لم أحرم هذا ولم أنه عنه. وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي ضمن التابعين ممن أدرك عليا من كبار الفقهاء في الكوفة، عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه يعني مشايخه أساتذته انهم كانوا اذا افتوا بشيء او نهوا عنه قالوا هذا مکروه، تعملوا و هذا لا بأس به، فاما نقول هذا حلال و هذا حرام فما اعظم هذا. یعنی اصولا کان المصطلح عندهم ان خصوص الشيء الذي موجود في كتاب الله يوصف بانه حرام. هذا المعنى يعني اذا تبين هذه الارضيه اغلب بعض النصوص الاخرى حتى يصير تاكيد على هذه الارضيه حتى ناتي الى رواياتنا. ابن قيم في كتابه اعلام الموقعين، ابن قيم تلميذ ابن تيميه يعتبر من مؤسسي الوهابيه السلفيه، على عين متشدد في هذه الجهات، ولا اشكال ان رجل فاضل بل كلماته افضل من كلمات استاذه ابن تيميه. ابن تيميه فيه كثير من الغث والسمين، هذا افضل لخص مسالك استاذه و اتى بشيء مرتب منظم في هذا المجال. طبعا بالنسبه الى اسمه قد يكتب ابن الجوزيه كذا، هو والده كان من العلماء في الشام وكان متولي لمدرسة اسمها الجوزية، اسم المدرسة، فلذا الولد صار اسمه ابن قيم الجوزية. قد يقال له، قد يقال له ابن الجوزية، قد يقال له ابن القيم، المراد واضح. هذه المشكلة التي نحن الآن نطرحها بأن في روايات أهل البيت كلمة الكراهة موجودة ويراد بها الحرمة، هو قبل 700 سنة، لأنه كان في سنة هو وفاته أظن 800 وكذا، لا 751 بعد العلامة به حدود 20 سنة، أقل من 20 سنة. قلت وقد غلط كثير من المتأخرين في الجزء الأول صفحة 41، هو انصافا كتاب هذا مفيد جدا، انصافا للإطلاع على كثير من الجهات فيه فوائد كثيرة جدا. وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، لاحظوا، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة. يعني أئمتهم هو أئمتنا شافعي وغيره، فنفى المتأخرون، يعني يقول أصحاب هؤلاء اشتبهوا، رغم مثلا الشافعي قال يكره حسبالون، يعني مكروه. يعني هذه المشكلة التي الآن نحن نفيها في روايات أهل البيت بعينها في كلمات هؤلاء مشكلة. فنفوا التحريم أما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم فحمله إلى آخر. مثلا ثم هو يبدأ يذكر أمثلة كثيرة، إنصافا أمثلة أمثلة كثيرة في هذا المجال. يقول قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقوله بحرام. لماذا؟ لأن الآية المباركة تدل على حرمة الجمع بينهما بالنكاح لا بملك اليمين. ملك اليمين غير مذكور في القرآن، لكن هو بالاجتهاد والاستنباط الحقه بالنكاح فعبر عنه بقوله اكرهه، قال هو اكره عليه اكرهه ولا اقول هو حرام. هذا كلام احمد. ثم يقول ابن القيم ومذهبه تحريمه. ثم قال وانما تبرع عن اطلاق لفظ التحريم لاجل قول عثمان، عثمان كان يرى جواز ذلك. مثلا سبحان الله، هذا المثال بعينه في رواياتنا موجود، هذه الرواية اللي قرأت لكم، نقل عن أحمد قال يكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ومذهبه أنه لا يجوز. الآن ذكرت لكم هذا المثال بالفعل في رواياتنا هذا موجود، يكره أن يشرب من آنية الذهب والفضة. وجمل من الأعلام جمعوا بين هذه الرواية يكره مع روايات لا تشرب بحمل المجموع للكراهة، بالعكس الصحيح بحمل المجموع على الحرمة لا على الكراهة. والوجه في أن تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة بسنة رسول الله لم يكن في الكتاب. الشيء الذي لم يكن مذكورا في الكتاب ما كانوا يعبرون عن حرام، أو إذا كان في الكتاب موجود و يحتاج الى تعليل او جمع او نکته بحيث يختلف فيه الانوار حين اذن يعبرون عنه مكروه. و كما قال يكون في الكتاب بينا بلا تفسير، ما كان في الكتاب بينا بلا تفسير هذا جعله حراما، و اما ما لم يكن في الكتاب اصلا بسنة رسول الله او في الكتاب ليس بينا او اصولا ليس في الكتاب و السنة و انما اراد الالحاق بقواعد عام مثل قواعد لاضرر مثلا. هذه موارد ثلاثة، في هذه الموارد الثلاثة صار بناؤهم على التعبير بيكره، على التعبير بلا ينبغي، والمراد الفرمه. وطبعا ينبغي ان يعرف، يعني يجب ان يعرف في الواقع انه هذا المصطلح كان سائدا آنذاك بين الفقهاء، والأئمة استعملوا نفس المصطلح، لا ان علوم الأئمة كعلوم فقهائهم، ينبغي ان يعرف كانوا يستعملون الاصطلاح، وليس مراد الأئمة سلام الله عليهم اجمعين بان نحن استنبتنا واشتهدنا هذا الحب، رأينا هذا الحب. از سنه اذا كانوا يرون شيئا يعبرون عنه مكروه يعني حرام، والأئمة عليهم السلام جروا على مصطلحهم في هذا المصطلح احتراما للكتاب. مثلا قال في رواية لأبي داود عندهم يستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له. أحمد بن حنبل يقول يستحب، يقول ابن القيم وهذا استحباب وجوب، فاستعمل كلمة أحب ذلك أكره ذلك بمعنى الوجوب بمعنى الحرمة. وقال في رواية فلان إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله، وهذا على سبيل التحريم. النقطة في أنه جعله على سبيل التحريم قاعدة تنجيز العلم الإجمالي، إذا كان أكثر مالي حراما حينئذ لا من جهة وجود نفسه، من جهة تنجيز العلمي، لاحظوا لم يجدوا نفسا لم يجدوا آية، يعني بعبارة أخرى الحرمة هنا بحكم العقل، الشيء الذي توصلوا إليه بالاجتهاد وبحكم العقل ما كانوا يعبرون عن حرام اكراما واحتراما لكتاب الله، تبجيلا لكتاب الله، حتى لا يغى شيء من غير كتاب الله بكتاب الله. لا جناح علی، اولا تلک روایه، حالا فارسی میخوایم بگم اون روایت پیش ما صحیح و سند نیست خلافاً للمشهور، من میدونم خبر دارم، اون روایت طبعا اون روایت از مختصات شیخ صدوقه، تلک روایه ان لا جناح و نواجون مختصات شیخ صدوق، لا فی الکافی موجود لا فی التهذیب الاستفسار موجود، اولا من منفردات شیخ صدوق و عندنا فی سند و تأمل ذکرناها مفصلا، ثم تلک روایه لها نکتتون، لعل النقطة في تلك الرواية أن مراد الإمام أن الشيء إذا كان له حال سابقة وأضيف إليه شيء ثم إذا قلنا صار مشكلة ارجع إلى الحالة السابقة لا بأس به، لا جناح بس استعمله في موارد وجود المانع يفيد الوجود، إذا استعمل في موارد نفس المقتضي والإشكال في المقتضي يفيد الاستحباب والإباحة. ولذا في القرآن الكريم شرحنا هذا حدود اكثر من 20 مورد لا جناح موجود، معنا جائز جی لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوتک او بیوت آبائک او بیوت اما خصوص التواب بهذه الآیه، یعنی فی کل موارد استعمال لا جناح فی القرآن خصوص التواب، یعنی سعی بین الصفا والمروه، هذا لماذا؟ لانه كان هذا المورد من قبيل وجود المانع، لان المشركين جعلوا اصنامهم في مقام سعی بین الصفا والمروه، فكل من يسعى بين الصفا والمروة يمر على الأصنام، فبعد أن فتحت مكة مسلمين كانوا يتهاشون من الصف من السعي، فنزلت الآية المباركة إن الصفا والمروة من شعائر الله لا ارتباط بالمشركين، وجعل الأصنام هذا شيء زائد، هذا لا يصلح للمانعية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، شو رفت بأصنام المشركين؟ عرفت؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، لا جناح یعنی وجود الاصنام ليس مانعا، ف
فإذا وجود الأصنام ليس مانعا يرجع إلى الحالة السابقة، الحالة السابقة وجوب السعي للصفا، فلذا يستفاد الوجوب، لأنه لولا المانع الحكم في طبيعته الوجوب. بالنسبة إلى السفر هذا أحسن توجيه لتلك الرواية آمنا. قبل وصول الرسول المدينة صلاة مطلقا كانت ركعتين، ثم زاد رسول الله ركعتين، هذه من سنة النبي ركعتين الأخيرتين، فنزلت الآية المباركة أنه إذا سافرتم فلا جناح عليكم أن لا أن تقصروا، يعني لا جناح عليكم بترك السنة النبوية. وأما ما فرضه الله يبقى على حاله، ما فرضه الله كان واجبا الآن يبقى على حاله، فلذا يكون القصر واجبا، يعني وجود السفر يرفع السنة لا أصل ما فرضه الله، فلذا لا مانع من أنه من كلمة لا جناح عليه أن يقصر، فليس له عليه جناح، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يستفاد منه أصل وجوب القصر. عرفت تقريب؟ لأن وجوب القصر في الأصل، ولذا روى عن عمر أن الصلاة في القصر تمام وليس قصرا، روى عن عائشة أيضا، وفي روايات عدة روايات، يعني مو هذا كلام خاص من روايات أهل البيت، نعم في عدة من روايات السنة أن إضافة الركعتين للصلاة كانت في السنة الثانية عائشة وعمر وغيره، في رواياتنا كانت في شهر رمضان بعد مولد الإمام الحسن و بعنوان تبرك بمولده صلوات الله سلام عليه أضاف رسول الله ركعتين. الفرق بيننا وبينهم كلنا نتفق في السنة الثانية، هم حدثوا مسألة الارتباط بالولاية، نحن لم نحدث، هذا الفرق بيننا. وكيف ما كان فهذا المعنى جميل جدا، انصافا فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة، استفادوا من وجوب القصر، لأن أصل أن الصلاة ركعتين مما فرضه الله، وقبل هذه السنة الثانية كل المسلمين في السفر وفي العرب كانوا يصلون ركعتين، زاد رسول الله ركعتين في الحضر، فدلت الآية المباركة أنه في السفر ترك السنة لا بأس، ليس عليكم جناح.
صلاة المغرب أساسا
صلاة المغرب خرج بالتخصيصي، أضاف إليه ركعة واحدة رسول الله وفي التخصيص
لا تقصر، لا تخلط الركعة.
طبعا اگر قبول کنیم، ما کلا قبول نداریم، حالا بر فرض قبول کنیم و طواف، بله اون نکتهش همونه که اصلا خیلی واضحه، نه نکتهش اینه که لاجناح میخواد مانع برداره، اگر لاجناح اومد مانع برداره اصل مقتضی به حال خودش میمونه، اگر استحباب بوده استحباب، وجوب بوده وجوب، تکان نمیخوره، اگر لاجناح اومد تو خود مقتضی اینجا دیگه وجوب رو اثبات نمیکنه. این فرق بین لاجناح، چون کلمه جناح احتمالاً گناه باشه، لفظ فارسی باشه، معرب باشه، ها که دایوغان لا جناح علیکم ای لا ذنب علیکم، گناه فی لغت فارسی و ذنب، لا جناح اداکان به معنی رفع المانع فالمقتضی علی حاله، السعی بین صفا و مروه کان واجبه، تصور وجود الاصنام مانع، فالآیه المبارکه تعرضت تمهیدا ان صفا و مروه شاعر الله، های تمهید مو عاد مشرکی، مو من عادات مشرکی، ما الرب مشرکی
بذل الله سبب النزول،
هكذا ورد في النزول في هي رواية تصريحا من نوع من العامة. خب لا أنا لو أقرأ هذه الموارد جدا كثيرة، يعني جدا ما شاء الله موارد كثيرة جدا، وهو ذكر هذه الأمور مثلا وسئل عن شعر الخنزير، أنا أذكر بعض الموارد، قال لا يعجبني وهذا على التحريم، وقال بلي، وقد نص محمد بن الحسن، مراد محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة المعروف أيضا كأبي يوسف في أواخر القرن الثاني، أن كل مكروه فهو حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. أفلت النقطة ها سنة مجرد، إن خلاف ظاهر مثلا قال في الجامع الكبير يكره الشور في آنية الذهب والفضة، هذا يكره الشور في رواتنا موجودة، ومراده التحريم. قال أبو يوسف ومحمد يكره النوم على فرش الحرير والتوسل على وسائده، ومرادهما التحريم. وهل أم جرى فيذكر عند موارد، مثلا اشتهر عن شافعي أن الشطرنج حلال، قال الشافعي في اللعب بالشطرنج إنه لهب شبه الباطل، اكرهه ولم يتبين لي تحريمه، فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه، فلا يجوز ان ينسب اليه الى مذهبي ان اللعب به جائز،
يعني بعبارة أخرى هذا التعبير عند قدماء السنة في زماننا هذا فقهانا حلوا هذا التعبير، يعني مراد ابن قيم أن مراد الشافعي في الشطرنج الأحوث وجوبا الحرمة، يعني مراده الأحوث وجوبا لم يثبت الحرمة ولكن لا يحب ذلك، يعني بعبارة أخرى لا يحتاط احتياطا استحبابيا، يتوقف يعني لا يعطي رأيا، فيجوز لمقلده الرجوع إلى شخص آخر. الآن انصافا هذا المصطلح عندنا أوضح حالا، نقول الأحوث وجوبا، فكأننا وقع الخلط في أن هذا الاحتياط على الوجوب أو على الكراهة. ثم تعرض ابن القيم لقد اضطرد في كلام رسول كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي، الآن قرأت لكم في المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما علمناه الشعر ما ينبغي له وما تنزلت به الشياطين ما ينبغي له بلی و قوله على لسان نبیه کذبنی ابن آدم و ما ينبغي له و شتمنی ابن آدم و ما ينبغي له و قوله صلى الله عليه وان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام فكلمت ينبغي تستعمل في الشيء الذي في نفسه مستحيل و تستعمل في الموارد التي تكون محرمه الا انهم يعبرون و بعد لا اقرا عباراتی مطابق انصافا ذكر عده موارد ان ائمتهم اطلقوا لفظ الكراهه او لا ينبغي لا ينبغي لا الكراهه و مرادهم الحرمه و هذا الشيء عندنا موجود بعينه. في روايه معتبره يقول كان علي يكره في باب الربا ان يكون يدا بيد نسيت نص الروايه و ما كان علي يكره الحلال. طبعا فقهانا غالبا يستدلون بهذه الرواية على أن المراد بالكراهة الحرمة. هذا قلت لكم مصطلح لأن ذاك المطلب المذكور في الناس ليس في القرآن، فعبر الإمام بقوله كان يكره وما كان علي يكره الحلال. وأما التعبير بالفرق بينهما في عدة روايات في أبواب الأطعمة والأشربة الإخوة إذا عندهم مجال يقول في رواية صحيحة يقول إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولذا بعض المعاصرين من القاصرين تصوروا كل ما ليس في الكتاب ليس بحرام، بعد ليس لرسول الله سنته ليس في إن خصوصا كلمة إنما موجود، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن السلف عافوا أشياء فنحن نعافها، يعني حرام بغير الكتاب المنصوص مراد بهذه الرواية. الآن قرأت لكم ضوء الروايات بكلمات العامة تبين إطلاق الحرام حقيقة على ما وجد في كتاب الله صراحة، وأما ما لم يوجد في كتاب الله صراحة وبتلك القواعد التي ذكرناها حينئذ يكون حراما، لكن في مقام التعبير يعبرون عنه بيكره يعبرون عنه بلا ينبغي. وهذا طبعا من قصور موارد اللغة العربية، هي إضافة إلى مشكلة، وهذه المشكلة نشأت أن كلمة يكره ولا ينبغي فيما بعد استعملت في المصطلحات الفقهية على المكروه الاصطلاحي. هذا ما يتعلق بهذا. فلذا الجمع في موارد الجمع بين الروايات بيكره ولا ينبغي مع كذا بحملها على الكراهة انصافا غير صحيح. صلى الله على محمد وعلى نعم مثلا لا أرى به بأسا مثلا إني لا أحب ذلك لو تكرهه أفضل إليه أحب إليه.